يقيم اليوم بنفسه شديدا بدلل، ويبشر المؤمنين الذين عملوا الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، أبدأ من حيث انتهى الإمام من التلاوة، تلا سورة الواقعة والتي يقرر الله في نهايتها حقيقة ناصعة، السورة الحاقة والتي ختم الله بيان حقيقة ناصعة في قوله تعالى وإنه لحق اليقين. والحقيقة هذا معنى خطير جدا يدفعنا دفعا للحديث عما عندنا وعما جاءنا من عند ربنا. فالإنسان ولد بلا علم، خرج إلى الدنيا لا علم له، قال تعالى هو الذي أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وشيئا هنا نكرة جاءت في سياق النفي تفيد العموم، يعني لا نعلم أي شيء عن أي شيء. أم منا مولود عالم؟ كلنا خرجنا للدنيا بلا علم. ثم أعطانا الله آلة التحصيل، آلة التحصيل عندنا محدودة، قال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه آلة التحصيل عندنا، ما إمكانيات الإنسان في التحصيل؟ الإنسان مهما بلغ علمه لن تتجاوز قواه عن رؤية وسماع بعض ظواهر المخلوقات، جزء قليل جدا من المخلوقات التي نراها جدا. بل أثبت الله هذا حين قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فنفى عنهم العلم. ثم قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ومن هنا تبعضية، أي انحصرت علوم البشرية في بعض ظواهر الحياة الدنيا. أنا أمامك الإمام، أمامكم بين عينيكم، ماذا تروا مني؟ جزء من ظهري. من منكم الآن يرى ظهري؟ من منكم الآن يرى الدم يجري في عروقي؟ من منكم الآن يرى فيما يفكر مخي؟ من منكم الآن فيما يتدبر قلبي؟ لا ترى مني شيء إلا الجزء الظاهر. وهذا حالنا مع كل ما نرى، حتى مع أنفسنا. الإنسان مخلوق حي، خلق من مادة وروح، ماذا نرى من المادة؟ هل منا واحد رأى روحه؟ طيب سؤال، ما الروح؟ ما الروح؟ ما علمنا بالروح ورب العباد؟ دعنا هذا حتى ندرك أننا لن ندرك هذه القضايا لأنها غير في حقنا ولا سبيل لنا إليها. وده على سبيل المثال الإنسان نفسه، لا يرى منه إلا أعضاءه الظاهرة. من منا رأى الروح في تاريخ حياته كلها؟ كل البشرية تبحث عن الروح، هل وصلنا لمعلوم واحد عن الروح؟ ولن نصل. ولولا أن الله في وحيه فصل هذا ما عرفناه. كلنا نقر أن لا روح، وهي سر الحياة، بل هي الحياة، أقول هي الحياة. فالإنسان قبل نفخ الروح ما كان شيء. هل أتى على الإنسان حينه الدهر لم يكن شيء مذكورا؟ حتى بعد أن وجد نطفة، علقة، مضغة، آخر مراحل الماديات قبل نفخ الروح مضغة. المضغة عبارة عن كتلة عظم ولحم لا تزيد عن حجم كفك فقط. كيف تحولت الإنسان في لحظة بمجرد نفخ الروح؟ وفي هذا يقول تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا نطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما. هذه آخر مراحل خلق قبل نفخ الروح. قال ثم أنشأناه خلقا آخر. النشأة مع نفخة الروح. طب وما كان قبل النفخة؟ ما سماه ربنا نشأ؟ ما سماه نشأ؟ قال ثم أنشأناه خلقا آخر. إذا نشأت حياتنا وحركة حياتنا ارتهنت بالروح، ما معلمتها الروح؟ صفر. وفي الحديث الصحيح قال ابن مسعود، الحديث صحيح البخاري من رواية ابن مسعود، قال على غير عادة المسعود عادة أن يقول قال رسول الله إلا هذا الحديث، قال قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ما سموا صالح حبيب؟ أنتوا إيه بخلة؟ طب زيدوا النبي صلى كحيانة تعبانة نايمين من الدرس، احنا نسمع الدرس يا اخوان، عايزين نرتدي بالمسجد. صلى على رسول الله. ايوه كده، اللهم صل وسلم. قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لا يجمعن احدكم في رحم امه 40 يوم نطفه ثم علقه مثل ذلك ثم مضغه مثل ذلك. دي المراحل الثلاثه استغرقت 4 أشهر 120 يوم. قال ثم يبعث الله الملك فينفخ فيه الروح. إذا نفخة الروح هي بداية الحياة. كيف حولت المضغة لإنسان؟ عينين، رئتين، كليتين، كل أعضائك تفتقت بعد نفخة الروح. ما هي الروح التي جعلت المضغة إنسان؟ سر عجيب، والمتدبر في القرآن سيذهل. الروح يا إخواني لم تجمع في القرآن كله ولم تثنى. هل قرأت في أي آية الأرواح؟ روحان، هي روح واحد. حتى نفهم القضية، الروح يا إخواننا مخلوق واحد، لكن الله نسبه إليه تشريفا. فبعض الجهلة من أهل الكتاب قال لك لا، روح الله جزء من الله، هذه كارثة. ولذا قال عن المسيح هو روح منه، يعني جزء من الله، جزء لاهوت وجزء نسوت. ودخلنا في الفيلم الهندي القديم، أول من قاله، أنا لو أقول فيلم هندي قديم، أول من قال بهذا الهنود البراهمة، قالوا شيفا ابن الله وهو جزء من الإله، جزء لاهوت وجزء نسوت. القصة دي قديمة، وقال بها الهنادكة قبل ميلاد المسيح. لذا يقول تعالى يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. هذا المعنى نص عليه القرآن حتى ندرك هذه الحقيقة. فيلم هندي قديم وانتقلت لأصحاب الأديان وصار هذا الفيلم. يبقى المسيح جزء من الله، رد عليهم طب إذا كان المسيح جزء من الله عشان نفخة الروح، طب ما آدم نفخة من الروح؟ قالوا إذن آدم ابن الله وكلنا فينا نفخة من الروح، إذن كلنا نحن أبناء الله أحباؤه. فرد الله على كل هذه الفرية بقوله بل أنتم بشر ممن خلق. إذن البدن خلق والروح خلق، لكن الله نسبها إليه تشريفا، كما يقول بيتي وبيتنا، مدرستي ومدرستنا، ثيابي وثيابنا، مسجدي ومسجدنا. وفي الآية وطهر بيتي، بيت الله الساكن فيه، ولبيت الذي أذن الله برفعه ونسبه إليه تشريفا. هذه الياء تسمى النسب، والنون تسمى النسب. لذا مرة أقول نفخت فيهم روحي، وقل مرة فأرسلنا إليها روحنا، فمر بياء النسب ومر بنون النسب، هي ياء النسبة. نسب الروح إليه تشريفا. إذا الروح مخلوق واحد، وحظ كل مخلوق منها نفخة. نفخة الطين، المضغة بالنفخة صارت إنسان. النار بالنفخة صارت جان. النور الذي تراه بالنفخة صار ملك. ما هي الروح التي تحول الطين لإنسان والنار لجان والنور لملك؟ أيها النفخة، هي الحياة، هي الحياة. ما معلومة عنها؟ لا معلومات، مع أنها سر حياة كل خلائق، كل الخلائق. ندرك هذا المعنى. متى خلقت الروح؟ أرواحنا متى خلقت؟ حد يعرف؟ بمعلومة السطحية صفر. رب الأبد يا أخوانا ذكر رحلة الروح من الأزل للأبد، أقول من الأزل للأبد. لما خلق الله آدم ونفخ فيه من روحه، استخرج حظ عباده من الروح من ظهر آدم. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الثابت، لما خلق الله آدم مسح على ظهره بيده وأخرج من ظهره جميع ذريته إلى قيام الساعة وأشهدهم على أنفسه. ثم تلا آية الإشهاد التي نص على القرآن، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ كنا معهم أم لا؟ ولا كل الآدمين حضروا إلا إحنا؟ إلا نحن؟ ها؟ خلاص خلصت. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. ولذلك لما أخذ الميثاق كل الأرواح أقرت لله بأن له الخلق والأمر، والكل أجاب إجابة واحدة، قالوا سمعنا وأطعنا. ولذا ذكرنا الله بهذا، يقول واذكروا يا معشر البشر كلكم، واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله. هو ده موضع الميثاق، حتى ندرك هذه الحقيقة. فذكر الله لنا أن الروح خلقت مع آدم، لكن لما يأذن الله بمر إنسان على الأرض يهيئ له البدن، ثم ينفخ فيها نفخة حظه من الروح فيحمل الجسم الروح إلى متى؟ إلى الموت. طب عند الموت ما الذي يموت فينا؟ البدن ولا الروح؟ البدن. الروح لا تموت يا اخوان، الروح لا تموت، الروح ترفع. قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل أخرى إلى أجل مسمى. تروح فين؟ ده بتستمر توصل الرحلة إلى الأبد. فذكر تاريخها من الأزل ومواصلة الرحلة إلى الأبد. ها؟ ولذلك سمى الحياة الدنيا التحام الروح بدل دي سماها النشأة، ودي ليست النشأة الوحيدة يا اخواننا، احنا لنا كم نشأة؟ ولا هي واحدة؟ سلامات، لنا ثلاث نشآت. هذه النشأة التي وقعت لنا سمها ربنا النشأة الأولى، وإلا لم يصرح بها في الآية التي تليت ثم أنشأنا خلقا آخر، لكن صرح بها في آية أخرى حين ذكر النشأة الثانية. وعنها يقول تعالى نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. خلي بالكم، نحن قدرنا بينكم موت دي جملة، وما نحن بمسبوقين جملة اعتراضية، هنقلنا الموضوع تاني ورجع لها تاني. وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم، وبعدين دي الجملة اعتراضية. الجملة التي بعدها قال وننشئكم فيما لا تعلمون. لو نزعنا الجملة الاعتراضية يبقى التقدير إيه؟ نحن قدرنا بينكم الموت وننشئكم فيما لا تعلمون. فعطف بالواو على الموت، فالنشأة تبدأ عند الموت. احنا فهمنا الموت نهاية، لا، الموت بداية، بداية النشأة الثانية. لذا قال وننشئكم فيما لا تعلمون، ولكي يبرهن على وقوع النشأة الثانية قال ولقد علمتم النشأة الأولى، إلا أنشأكم النشأة الأولى هنشئ الثانية، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. ثم بيّن تعالى أن بعد النشأة الثانية دي وطويلة جدا 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 ستأتي النشأة الآخرة، لذا عطف فيها بثم. الواو تفيد المعية، ثم تفيد العطف مع التراخي بعد ملايين السنين. لذا يقول عنها تعالى ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، وقال في أخرى وأن عليه النشأة الآخرة. إيه الفرق بين النشأة الثلاثة؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى النشأة الأولى أخفى الله فيها الأرواح في الأبدان وأجرى على الإنسان قانون الأسباب والمد. أما النشأة الثانية فأخفى الأبدان في الأرواح وأجرى على الإنسان قانون الروح. وأما النشأة الآخرة فأظهر الله الأرواح والأبدان معا، لذا جعل الله في الجنان نعيم للأرواح ونعيم الأبدان، وفي النيران عذاب للأرواح وعذاب الأبدان. دول ثلاث نشآت، بين كل نشأة ونشأة رجعة. احنا فاهمين لأنها كم رجعة؟ فهمناها واحدة، لا أم أكثر من رجعة، رجعتين. بين النشأة الأولى والثانية رجعة، وبين الثانية والآخر رجعة. طب كيف نميز بينهم؟ بالسياق التعليم. قال تعالى عن الرجعة الأولى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الابتلاء فين؟ في النشأة الأولى في الدنيا، قال وإلينا ترجعون. يبقى وإلينا ترجعون من الأولى الثانية لعطف بالواو. ها، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أما الرجعة الثانية فعنها يقول تعالى كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ثم تفيد عطف مع التراخي بعد ملين السنين، ودي الرجعة الثانية من النشأة الثانية للنشأة الآخرة. ندرك هذه المعاني يا إخواني. ألفاظ القرآن دقيقة جدا، كل حرف وضع في محله. يستحيل أن يقول مرة وإلينا ثم ويقول مرة ثم إلينا ويكون هذه المعنى تلك، أبدا أبدا. وده الإعجاز القرآني، الإعجاز أن كل حرف فيه وضع في موضعه لا يستقيم المعنى بأي بديل له، لا حرف ولا كلمة ولا جملة ولا سياق ولا نصب. يستحيل تنزع عبارة وتأتي بالبديل واستقيم معنى أبدا. وده الإعجاز الخطير في القرآن. وضحت؟ دي ما طاقتنا على معرفة الروح، لا طاقة. وسامحوني أن ذكرت أشياء عاجلة جدا، وإلا الروح تحتاج لتفصيل أطول من ذلك. وضحت؟ خلاصة القول أن الله عز وجل علمنا أن علومنا انحصرت في بعض الظاهر. الإنسان لا يرى من نفسه إلا الجزء الظاهر، الروح قد يراه؟ أبدا. أضخم منار على الأرض، أي شيء أضخم من خطرات الأرض؟ فكرتوا؟ الجبال. طيب على أي نحو نراها؟ ثابتة جامدة. يقول تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة. تحسبها وتحسبها دي اللي بيسموها أفعال الشك. أفعال ثلاثة عندنا: حسب وظن وخال، والبعض أضاف لهم زعمة لكن فيها ملحوظة. هذه تسمى أفعال الشك، كلها ظن وخيالات، خيالات تخيل. فجل علومنا انحصرت في هذه، تحسبها جامدة وهي تمر من السحاب. صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. إذن ما نراه ليس على حقيقته، احنا رأينا جزء من ظاهره، حقيقته من يعلمها. لذا بين تعالى أن علوم البشرية ما خرجت عن الظنون، فقال تعالى إن يتبعون كل البشر أيوة إلا الظن وإن الظن لا يغني حق شيء. الظن يا أخوان عشان برضو ما نفهمش المعنى أن الظن ده فعل شك بس، لا. ظن في القرآن لها ثلاث معاني: ظن إن جاءت ولا أم بعدها عنت الشك، ظن وحسب وخلف عن الشك، كما في قوله تعالى وتظنون بلا الظنون، إن بعض الظن اسم، إن الظن لا يغني حق شيء، كل هذا تعني الشك. فإن جاءت بعد ظن أن المخففة ارتقى مستواها لما يسمى بغلبة الظن، كما في قوله تعالى على سبيل المثال ظن أن لن يحور، يبقى جاءت أن بنون ساكنة من غير شد، يبقى ظن أن لا يحور يبقى غلب على ظنه، يبقى دي مرتبة أعلى من ظن عادي اللي في الشك. فإن جاءت بعدها أن المشددة عنت اليقين وظن أنه الفراق يبقى أيقن. أنا بضع لكم قواعد عشان نفهم ألفاظ القرآن يا أخوان، هذه قاعدة في منتهى الخطورة في فهم القرآن. غاية علمنا بداية اليقين، ظن أنه الفراق أيقن. اليقين نفسه ثلاث مراتب: علم يقين، عين يقين، حق يقين. علم يقين، عين يقين، حق يقين. والقرآن نص على هذا كله. ما معنى علم اليقين؟ أقرب المثال عشان نفرق بين الثلاثة. أي إنسان منكم لم يسبق له الحج أو العمر، عن كم من البشر سمع أن هناك بلد اسمه مكة؟ كثير. هل يتصور أن هذا الكثير اجتمعوا في مكان واحد واتفقوا على أن يؤلفوا كذبة أن في بلد اسمها مكة ومكة غير موجودة؟ هذا التكييف الفقهاء وضعوا له تكييف شرعي، قالوا هذا خبر جاء عن جمع يحال تواطؤه مع الكذب. يعني يستحيل أن يكونوا اتفقوا مع بعض على أن يؤلفوا كذبا. فأصبح علمنا إذا جاء عن هذا الكم الكبير من البشر بمكة يسمى علم يقين، اعتمد على السنة واحدة، لكن من جمع يحال تواطؤه مع الكذب فيسمى علم يقين. فإذا رأى العبد بعينيه مكة انتقل من علم يقين لعلم اليقين، يبقى أضيفت قوة السمع أضيفت إلى قوة البصر. فإن عاش في شعاب مكة وعاينها بكل طاقات إمكانياته وقواه وجوارحه سمي حق اليقين. الثلاث مراحل رب العباد ذكرها في أحداث القيامة. ها نحن الأحياء هل منا واحد رأى الموت؟ لكن سمعنا عن الموت. من كم من البشر سمع عن الموت؟ كل البشر تحدثوا فلان مات وفلان مات وفلان، أخبار يستحيل اتفاق كل الخلق على تأليف كذب اسمها الموت غير موجود الموت، ولا مش كده ولا ايه؟ فأصبح علمنا بالموت علم يقين. لذا نص القرآن على هذا، فقال تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كل زرتم المقابر يعني رأيتم الموت ودفنتم الموت وتفاخرتم بأحسابكم الموت، كل دي معاني في الآية. ها حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا سوف تعلمون الأولى في النشأة الثانية، ثم كلا سوف تعلمون في النشأة الآخرة، وتلاقي الكلام ده كثير في القرآن. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون عما تسألون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون في النشأة الأولى الثانية، ثم كلا سيعلمون في النشأة الآخرة. الكلام ده إخواننا مستفيض في القرآن، إحنا بس اللي الموضوع لا يشغل بالنا. وضحت؟ ندرك هذا المعنى الخطير. كلا لو تعلمون إيه علم اليقين بالموت. من الذي وعد بالموت؟ رب العباد، وقهر وأنجز ونفس. كم من الخلق مات؟ كل من سبقنا ماتوا. اللي وعد بالموت وأنجز وعد بالنار وجهنم لمن عصاه وهم كفر، كما أنجز في الموت يعجزه أن ينجز في النار؟ لذا قال كلا لو تعلمون علم اليقين أي بالموت لترون الجحيم. لترون الجحيم الآن بعين اليقين والبصيرة، والذي لا يراها الآن ببصيرته غدا سيراها بعينه. لذا قال ثم لترونها عين اليقين، هتشوفها تشوفها والكل هيشوفها. قال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وقال في أخرى ولو ترى إذ وقفوا على النار، يعني كلنا هنقف على شفير جهنم ونراها بأعيننا. يبقى سمعنا ها ورأينا. طيب خلي بالكم ملحوظة هنا، قال ولو ترى إذ وقفوا على النار، لو أدت شرط ذكر الله فعلها أين جوابها؟ ولو ترى إذ وقف على النار اللي يحصل ها؟ لا ليس هذا الجواب. ودي من بلاغة القرآن عجيبة، سكت الله عن ذكر الجواب. ليه؟ عشان كل واحد فينا يتخيل إيه اللي يحصل له. ولو كل البشرية تخيلت وجمعنا كل الخيالات فالأمر فوق كل المتخيل. لذا قال أهل العلم سكت الله عن ذكر جواب لو هنا حتى تذهب العقول والقلوب فيه كل مذهب، والأمر فوق ما ذهبت إليه العقول. نفهم دقة القرآن بلغة القرآن بتنهي يا أخوانا عجيبة عجيبة، خلي بالكم. طيب يبقى حال الرؤية انتقلنا من علم اليقين، يبقى علم اليقين فين؟ ذكر في الموت. طبعا حد فينا عايز يفتكر الموت ولا عايز يفكر فيه وعايز يوقن انه هو جاي؟ الله رحم الله الحسن البصري له عبارة عجيبة، يقول ما رأيت يقينا ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه عند الناس بشك لا يقين فيه من الموت. يقين لا شك فيه قلبناه شك لا يقين فيه، مش عايزين نوقن قبل الموت ونفكر في الموت. وضحت؟ إذن ندرك هذه المعاني خطيرة يا إخواني. ثم لترون عن يقين، فإذا دخل العبد النار واصطلى بجحيمها انتقل لإيه؟ لمرحلة حق اليقين. لذا قلت تعالى: وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين. علوم البشرية في الدنيا حصلت فين؟ في علم اليقين. يبقى آخرنا إما الظن مشكوك، وإما غلبة الظن، وإما علم اليقين. دي غاية علوم البشرية. رب العباد لما أنزل وحيه جعلوا إيه؟ شك، ظن، بداية اليقين؟ لا، كل ما في القرآن من ألفه ليائه حق يقين. لذا أقسم، دي الآية اللي حاولتنا على هذا الموضوع كله ما تلاها الشيخ وختم بها سورة الحاقة في قوله تعالى، بل قس أقسم عليها، قلت تعالى: فلا أقسم بما تبصرون، كل اللي انتم تشوفوه، وما لا تبصرون، ما نراه مما لا نراه صفر على الشمال، ما لا نراه في ملك الله لا يحصى، لا يحصى. أنتم الآن ترونني أراكم، هل تروا بيننا خلائق ولا فراغ؟ هذا الفراغ اللي انت شايف فراغ ده مملوء بمخلوقات تسبح، طائرة لا نرى منها شيء، ومثلها زاحفة لا نرى منها شيء. لو مسكت منظار معظم الآن، نظرت الكرسي اللي جالس عليه أو الفرشة اللي جالس عليها، لوجدت غابة من الخلائق الصغيرة جدا لا تراها، غابة مش نوع، عشرات آلاف الأنواع، وكل نوع منها أمة كاملة لها نظامها وقوانينها وحياتها، منها الطائر ومنها الزاحف. قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه صغير أو كبير إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في كذا شيء. كم من هذه المخلوقات نعرف؟ تخيل بالله عليك لو أطفأنا النور الآن ودخل شعاع الشمس، شعاع الشمس مع قوة الشعاع وظلام المكان، هتجد بعض الحشرات الطائفة دي تظهر قدامك، تلاقيها عمال تلعب في الشعاع ده. دي الكبير منها جد، ملايين أمثالها لا نراه حتى مع نور الشمس. أنا سخت هذا المعنى حتى ندرك، بل الإخوان الأطباء يعلم هذا، إن الإنسان لو طال رقاده على فراشه مع الولية بتغسل الفراش وتنشره على الشمس وتشمسه وتزبطه وتيجي تفرشه لك، وبرضه الحشرات دي لسه عايشة عليه، إذا طال مكسه الحشرات تأكل جثته جسده. يقول لك: يا سلام، عنده قرح الفراش. ايه قرح الفراش دي؟ والفراش اللي بياكل؟ لا، الحشرات اللي على الفراش اللي بتاكلك، مع طول المكس والمده تهري بدنك. حتى نفهم الحقيقه يا اخواني، احنا في غيبه عن هذه الحقائق. من يعلم كل هذه المخلوقات؟ من يدبر امرها غير الله؟ ندرك. لذا قلت تعالى: قل ما يرزقكم من السماء والارض، انتوا غيركم، وقل ما يرزقكم من السماء والأرض، أما يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر. الأمر كله لنا ولغير الخلائق، من يدبر الأمر؟ اللام هنا للجنس، جنس الأمر، كل الأوامر اللي دار بها الكون كله أمر الله وحده. ومن يدبر الأمر؟ الكفار أقروا قال: فسيقول الله، فقل: أفلا تتقون، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. إن كان ربنا الحق يبقى أي شيء عداه إيه؟ وصلت؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ها؟ فأنا تصرفون، رايحين فين؟ ها؟ إحنا رايحين فين؟ والنهاية ندرك هذه الحقائق إخواني. إذن التدبير تدبيره، والأمر أمره، والملك ملكه، والخلق خلقه، ولا في حد بينزعه؟ ها؟ ولا يعلم سر الخلائق غيره. ولذلك لما وصف الكتاب قال: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. من يعلم السر غيره؟ خلصت. فإن لم يكن الحق في كلامه فأين الحق؟ لذا صرح تعالى أن الحق لا يأتي إلا منه. يبقى كل الحقائق اللي احنا ندعي أنها حقائق دي هي ظنون، ولك حقيقة علمية. الماء يجري من أعلى الأسفل. طيب الكرة الأرضية فيه ماء موجود على قمم الجبال، لماذا لم يسح ويغرق الباقي؟ إيه اللي وقفه؟ ها؟ بل يا أخواني الظاهر الموجودة في الكون موجودة، ما توقفت. الخلق توقف؟ طيب أسألكم سؤال بسيط: موجات الامطار بتاخد دورات على الارض، يعني فترات معينه تلاقي نزله في كندا بكميات كبيره، وامريكا فترات معينه تلاقي تصحرت مناطق وانتقلت هذه الموجات الى مناطق اخرى في بلاد اخرى، ما كانت ممطرة صارت ممطرة. يعني الفترة الماضية دي جزيرة العرب أصبحت ممطرة بشكل شديد. الماء النزل من السماء ده في شكل سيول عمل بحيرات في وسط الصحراء لا علاقة لها لا بالأنهار ولا بالجبال ولا البحار. البحيرات اللي تكونت في الجبال دي مرة واحدة تزهل، فيها أسماك، فيها قواقع، فيها ضفادع. من أين جاءت؟ بل بعض هذه البحيرات في قمم الجبال. من أين جاءت فيها ملايين المخلوقات؟ حد فكر؟ بفكركم مش تفكر بس. كل شغل قلبه شغل دماغه. معاني خطيرة جدا ونحن عنها حقائق موجودة ونحن عنها في غفلة لا نرى منها شيء. ندرك من يملك الحقيقة الخالصة، أإله مع الله؟ لذا قال تعالى وقل الحق من ربكم لا يأتي إلا منه، ما في حق يأتي من غيره، حق اليقين. فكل ما جاء من عنده حق، بل بين تعالى أنه جمع لنا في هذا القرآن كل ما نحتاج إليه في حياة الحقائق. فقال تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، فجمع فيه كل الحق الذي يحتاج إليه كل خلق وجعل كل ما فيه حق، وتحدد أن يكون بوسع الخلق جميعا أن يوصلنا بس لأول طريق الحق. حد يعرف وصلنا؟ الساسة والسادة والقادة والمفكرين، حد يعرف وصلنا أول طريق الحق؟ قال تعالى متحديا قل هل من شركائكم، من شركاؤنا؟ كل قوى الأرض، الحكام والعلماء والأمراء كل ها، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قال إلى الحق ولا للحق؟ طب الفرق بين إلى واللام؟ ولا كل حرف جر عند زي بعضه؟ يا إخواننا صح صح، لما يقول إلى، إلى في اللغة تسمى الغائية، تسمى إيه؟ الغائية. يتم معنى إلى ببدء ما المذكور بعدها، فتقول جئت من البيت إلى المسجد، أين يتم المعنى؟ عند باب المسجد. طب لو أردت الدخول لا تقول إلى، تقول جئت من البيت للمسجد. يبقى إلى تعني الوصول واللام تعني استقرار الدخول. لما تحدانا رب العباد تحدانا بإلى، بإلى البداية مش النهاية. قال قل هل من شركائكم من يهدي الحق، يعني يوصلكم إلى أول طريق الحق، أول بس مش آخر. فلما خرست أعين ألسن الناس ويعني أغنى لسان عجزهم عن لسان مقالهم، تكفل الله برد عن ذاته، فقال قل الله يهدي للحق مش إلى الحق، للحق لآخر الطريق، لآخر الطريق. ثم تحد بيّن حقيقة أخرى فقال أفمن يهدي الحق أحق يتبع؟ ده لو كان رب العبادة يوصلكم من أول طريق الحق، يبقى هو أولى بالاتباع ولا البشر؟ ها أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى؟ يعني إيه لا يهدي إلا أن يهدى؟ ده وصف لكل البشرية، الكبير والصغير والساسة والعلماء والأمراء كله. أما لا يهدي إلا أن يهدى، أي أما لا يملك الهداية لنفسه، يملكها لغيره؟ فاقد الشيء لا تعصيه، وحافظين القاعدة ها فاقد الشيء إيه؟ طيب إذا كان هو لا يملك الهداية لنفسه يملكها لغيره؟ أنا بقول الكلام ده عشان شبابنا الصغيرين، بعض الشباب يقول لك أنا عايز أتجوز واحدة بس أصلها عم الشيخ حلوة وجميلة وبنت ناس كده أمورة بس مش ملتزمة عشان أهديها. تعرف تهدي نفسك عشان تهديها يا تعبان؟ طب اهدي نفسك الأول. ذكرني بأخ لنا فاضل قال لي عم الشيخ أنا لقيت واحدة جميلة جدا وحلوة جدا مؤدبة جدا ونفسي أتجوزها بس مش محجبة ولا مش عايز تتحجب. قلت له طب بعدين؟ أنا قال لي أنا هحجبها وأخد أجري فيه. قلت له ما تحجبتش؟ قال لي ادعي لي بس. بعد ما اتجوز سالته ايه الاخبار؟ قال لي سعيت لاحجبها فبرجتني خلقتني هدوم يا عم الشيخ. اما لا يهدي إلا أن يهدى، لا يملك الهداية لنفسه إلا إذا هداه الله، فما لكم كيف تحكمون؟ كيف تحكمون؟ طبعا الفرق بين إلى لم مهم جدا، هتلاقي الكلام ده في سيخة القرآن كثير عشان نفهم، ودي قواعد أنا أشوخها لكم حتى نعرف كيف نفهم ألفاظ القرآن. كلكم حافظين الآية، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لإيه؟ تسكنوا إليها ولا لها؟ طيب إيه الفرق بين إليها ولها؟ أحد تخصكم كلكم، ها إيه الفرق بين إليها ولها؟ ولماذا لم يقل لها هنا؟ إليها دي منحة من الله علينا عالية جدا. لو قال الله لتسكنوا لها لما كان لك سكنة عند امرأتك إلا عند المعاشرة الجنسية والجماع وانت في الحجر، لكن لما قال إليها جعل السكنة بمجرد التوجه إليها، تبقى في شغلك وطالع عينك وتعبان جدا، ساعة ما تيجي لحظة الخروج وهتبصم البصمة ياه التعب هيروح، حسكن واستريح عند الولي، فيبدأ السكن وانت فين؟ في الشغل لسه بتتحرك، تبقى مسافر طالع من كندا رايح الصين، ساعة ما تحزم حقائبك وهترجع لكندا تاني والولاية في كندا يا سلام عناء السفر راح، تسكن إليها وانت فين؟ في الصين وهي في كندا. وضحت؟ هو ده الفرق بين إياها ولها. أنا بس بدكم لفتات طريفة حتى نتذكر هذه المعاني الدقيقة جدا التي سيقت في القرآن. إذا ندرك من يملك أن يهدينا الحق غير الله؟ لا أحد. من أين يأتينا الحق إلا من عند الله؟ يستحيل، يستحيل. لذا بين تعالى أن كل ما في القرآن مش مجرد يقين، ده أقسم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه القرآن لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليل ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. ها؟ تنزيل من رب العالمين. وبعدين كل ده في وصف القرآن، وهنا جاء بجملة اعتراضية. الجملة الاعتراضية عايز يقول لنا أن كل ما في القرآن ما حدش لقى فيه أبدا، حتى الرسول اللي أوحي إليه قال ولو تقول علينا رسول الله. أيوة أيوة، لو الرسول قال على الله كلمة أنها وحي وليست وحي، ربنا مش هيسيبه، هيخلص عليه. وده سياق الآية، قال ولو تقول علينا أي محمد بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، أخذنا منه الرسالة كلها، بس ولقطعنا منه الوتين. الوتين الوريد اللي بيوصل الدم إلى القلب. فما منكم من أحد عن الحجزي، من منكم من أحد عقبناه. ثم عاد مرة أخرى بعد الجملة الاعتراضية يكمل، ها فما منكم من أحد حجزين، وإنه أي القرآن لتذكرة المتقين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه أي القرآن لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين. الله، معنى تعض عليه بالنواجس. أنا ما وصلت إليه إلا وأنا في السبعين من عمري. المعاني بسخالكم دي عايزين تعض عليه بالنواجس. وإنه أي القرآن كله كله بلا استثناء حق اليقين، أكمل العلم، أصدق العلم، أعظم العلم. مش مجرد لظن ولا غلب الظن ولا بداية اليقين، لا، حق اليقين. ما في معلومة تنزل حق اليقين. يبقى أي معلومة ساقها الحق يقينا هي حق اليقين. فالقرآن من أوله من ألف لام ميم إلى من الجنة والناس كل ما فيه حق يقين. فنتكلم عن إيه؟ عن الوحي، عن كلام الحق الذي جاءنا بكل حق وبكامل الحق وبكل ما نحتاج إليه من حق. واضح المعنى الدقيق ده؟ الوقت سحب منا. كل الساعات يا حاتم. إذا ندرك هذا المعنى، ما شعرنا بالوقت. إذا ندرك نحن أمام حق اليقين، وهذا يستوجب منا ألا نقدم على الوحي معلومة، ولا نقدم بين يدي الله بمعلومة في أي موضوع طرحه رب العباد. لذا قلت تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ما ينفعش تفلسف أمام الوحي. أنت مين عشان تفلسف؟ ها؟ أنت في النهاية مش جاهل، ده رب العباد نعتك بنعت أشد. لو قال جاهل يبقى مدحك، لكن الله يقول ها إنا عرضنا الأمانة، أمانة هذا الوحي، على السماوات والأرض والجبال فأبين يحملنها وشخن منها وحملها الإنسان إنه كان إيه؟ إيه معنى ظلوما جهولا؟ خلي بالك، ظلوم جهول على وزن فعول، وهذه تسمى عند العرب صيغة مبالغة. صيغة إيه؟ صيغة مبالغة عندنا خمسة، جزاكم الله خير. إن ذكرت واحدة عنت الخمسة، فلما يقول جهول يبقى تحط له كل صيغ المبالغة، جهول، مجهال، جهال، جهيل، جهل، أبو جهل من عندي كمان، وإلا لقبه نسب الحكم. فكم من أبي جهل فينا لقبناه أبو الحكم وهو في النهاية مين؟ وصلت؟ فهل تتصور أن الظلوم تصدر عنه عدالة؟ هل تتصور أن الجهول تصدر عنه حكمة؟ لازم الإنسان يعرف نفسه، من أنا أمام الله؟ مهما على كعبك، مهما أوتينا العلم، أنت في النهاية ظلوم جهول. رحم الله عمر لما قرأ قوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، بكى وقال يا ربي غرني ظلمي وجهلي، غرني ظلمي وجهلي. ما ضيع الإنسان في وأبعده عن القرآن شيء إلا ظلمه وجهله، جهل بالوحي. المرء عدو ما جهل يا إخواني. الذي لا يعرف قدر الأسد بيتعامل معه الأسد؟ طيب لو ابنك الصغير 3-4 سن شاف الأسد يعمل إيه؟ يروح يلعب معاه لأنه يجهل أن هذا أسد. طب وأبوها يعمل إيه؟ هيفل، مش كده ولا إيه؟ ها؟ هيفل ويفر، مش هتشوفه، وضحت؟ لأنه يعلم أنه أسد. فالأمر مرده للعلم، كيف يستفيد بالوحي من جهل قدره؟ من لم يعلم حقيقته. ولذا يقول تعالى ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة نفقه وفي آذانهم وقرة لا سمع ولا وعى شيء من الوحي. كيف ينتفع به والقرآن بين يديه، وحي الله بين أيدينا؟ كارثة كبيرة جدا أن نجهله. ده أعظم نعمة أوتيها البشر هذا القرآن، علم الله، حق اليقين الذي لا يمكن للبشرية مجتمعة أن تصل لحقيقة منه. كل واحد منكم يملك هذه الحقائق، ونحن واقفين مذلولين ضعفاء أمام أعداء الإسلام، عايزين نحصل العلم عندهم. نحصل إيه؟ الظنون. حتى صلنا كالأيتام على موائد الأيام وعندنا أعظم حقائق نستطيع أن نفاخر بها الدنيا، بل نتحدى بها الدنيا. أي طفل مسلم الآن بوسعه أن يتحدى الخلق. أنا عندي كتاب من عندنا، هل تستطيع الإتيان بمثله؟ بوسع أي طفل مسلم أن يتحدى كل قوى الأرض، معجزة موجود وقائمة وحية ومش غائبة، ده أمامنا. هل تستطيع البشرية المجتمعة أن تأتي كتاب مثله؟ دخلنا اللغة العربية على الكمبيوتر، هل نستطيع نحن والكمبيوتر وجوجل اللي عاملينه دلوقتي المفتي وكل حاجة رايحين فين؟ عند عم جوجل، ماشي. الإسلام هناخده من جوجل، وراح ناخده من جوجل، والفقه هناخده من جوجل، وجوجل شغال ماشي خير، الله مستعان. ندرك. هل تستطيع البشرية المجتمعة أن تأتي بكتاب مثله؟ هل تستطيع البشرية أن تأتي كما نزل الله في التحدي بعشر سور مثله؟ نزل إلى سورة فأتوا بسورة مثله وادعوا ما استطعتم دون أن كنتم صادقين، سورة واحدة مثله. بل لما عجزوا عن سورة واحدة، واللي عجزوا مين؟ بلغاء العربية. فما بالك بالتعبان في اللغة؟ هيقدر؟ ها؟ أبو جهل ده اللي احنا بنتكلم عليه، أبو جهل ده كان أسطوره في اللغة، كان خطيب، ما كانش كان فارغ يا اخوانا، كان خطيب بارع من الطراز الأول، وكان شاعر نحرير، وكان إعلامي على أرقى مستوى. هم سبوه أبو الحكم ليه؟ اعتبروه حكيم الإعلاميين اللي استطاع أن يلبس الحق الباطل على آلاف الخلق. طبعا لبسهم في حيط. ليه؟ لأنه كان أبرع منهم. عشان كده بقول لكم هم لقبوش أبو، كان سيد الوادي، سيد قريش رغم بلاغة قريش. أبو جهل ده مش قضية سهلة، وعند خلي بالكم دخل سيدنا عمر شقيقه أخو أمه، فكان مشكلة كبيرة، أبو جهل مشكلة كبيرة جدا. فبلغ هذه المراحل ورغم قدرته العالية جدا. طبعا في كل عصر تلاقي إعلامي الناس يعرفوا يلبس على قباطه، يقول لك ده حكيم الإعلاميين، ها؟ لأن في إعلامي غشيم زي أبو لهب، أبو لهب عم رسول الله كان إعلامي بس غشيم، ما عرفش يوارب، ها؟ ولا يلبس حق الباطل، وكان معاه مراته برضه أغشم منه حمالة الحطب. وفي كل عصر تلاقي حكيم الإعلاميين، وتلاقي إعلامي غشيم برضه ومعاه حمالة الحطب، مفيش حرج. وصلت المعاني؟ ندرك هذا واقع موجود. أبو جهل كان أسطورة في اللغة، والقرآن تحداهم، فلما عجزوا عن سورة خرج خلف القرآن، قال فأتوا بسورة من مثله جاءت سورة البقرة تشبهه، مش سورة زيه، لا تشبهه، تقترب بس منه. حتى هذه أعيتهم، حتى هذه أعيتهم، عجزوا. لذا عبر تعالى قال فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. الإمام الزبخشري جاء عند رد قال هذه لن دخلت على الفعل المضارع، أفادت التأبيد، حتى إن أهل اللغة سموها لن الزبخشري، لأن المعنى ده كان يعني أول مقالبة زبخشري، فسموها لن الزبخشري، ها؟ أفادت التأبيد يعني للأبد لن تفعلوا. بوسع طفل يتحدى البشرية ولن يفعلوا، لن يأتوا بسورة مثل، وضحت؟ فكل واحد فينا يملك معجزة من معجزات النبوة، بل أعظم معجزات النبوة كتاب يتحدى به الأرض بأسره، بل يتحدى به عالم الإنس وعالم الجن. العفاريت يعرف يجيبه زيه؟ لا، الإنس والجن وكلاهما خطب بالقرآن يا أخوانا، وكلاهما عجز عن التحدي معك هذه المعجزة. والمعجزة دي هي نفسها وعينها المنهج الذي رسمه الله العباد، ورسالة الرسول ايه؟ منهج ومعجزة. وانت الان تملك المنهج وتملك المعجزة، ما الذي يعوقك ان تكون رسول لرسول الله؟ عندنا حق نتحدى به كل اهل الارض. تخيل لو اهل الارض عليهم عندنا من هذا الحق لجلدوا عليه بالسيوف. لكن للاسف الشديد القرآن كما الله يرحمه الشيخ محمد الغزالي شيخنا كان له كلمة عجيبة، يقول القرآن يا اخوانا أنجح قضية، لكن للأسف محاميها فاشل، محدش عارف يعرضها، احنا عاجزة في عرضها. معنا الحق كله ونعجز عن عرضه ونلهث وراء الفتات على موائد اللئام في الشرق والغرب، وعندنا ما تحدى بالعالمين ونظهر أمامهم أذلة ومحتاجين إليهم وهم في أمس الحاجة لما عندنا. يا إخواني عايزكم تكونوا أصحاب حق، والحق أبلج، ليس من اليسر أن يغلب، بل يقينا سيظهر، إن عاجل واجل سيظهر، والباطل لجلد ولن يستقر أبدا. قال تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل، وقال تعالى قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، قل جاء الحق وما يبدو الباطل بعيد. ماذا يصنع الباطل أمام الحق؟ الظن والظنون وغلبة الظنون، ماذا تصنع أمام الحقائق، أمام حق اليقين الذي ساقه رب العالمين؟ لا صناعة ولا قدرة ولا طاقة عليها أن تواجه. أنتم معكم أخطر قضية في الوجود يا أخوانا، الوحي، حق اليقين. أنا سقت هذه المعاني حتى ندرك عظمة ما نحن فيه. وحقيقة ما نحن فيه، وإنه لحق اليقين. وضحت الآية دي تقف أمامها. ولذلك رب العباد عندها قال إيه؟ فسبح باسم ربك العظيم. النبي لما نزلت قال اجعلها في ركوعكم، عشان في كل ركعة لم تركع تقول سبحان ربي العظيم اللي أنزل هذا الحق، حق اليقين. مع كل ركعة، مع كل صلاة تقول سبحان ربي العظيم، وتذكر هذا المعنى خطير، وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سبح، نزه الله الذي أعطاك هذا الحق اليقين الذي لا وجود له عند غيرك، أعطاه لك وللخلق أجمعين. وضحت؟ فسبح باسم ربك العظيم. الوقت انتهى وعد فات، أكتفي بهذا القدر وسامحوني إذا كنت أطلت، لكن حقيقة الموضوع أكبر من أن نفتره، لذا يعني أحببت أن أعرج هذه التعريجة حتى ندرك حقيقة هذه الآية التي بها ختم الشيخ تلاوته جزاه الله خيرا. فكلنا في أمس الحاجة لأن نقف أمام آيات القرآن التي تشيب الرؤوس وتحير العقول والقلوب. والله يا إخواني يعني سامحوني، يعني يمكن لي تجربة في فترة من فترات حياتي، فكرت يعني فعلت بالفعل في مسجد الجلال في جامعة الشرعية، قلت أدرس لكم يا إخواننا علوم القرآن، وبدأت أتكلم على أول علوم كان الإعجاز في القرآن، وكان ظني هاخد 5-6 محاضرات وأخلص. فتح الله علي في وجه الإعجاز ب304 محاضرة ولم أنتهي منها. طبعا كلنا بنصل في الإعجاز على الإعجاز العلمي، الإعجاز العلمي كله أخذ مني 3 محاضرات من 304. وجوه الإعجاز في القرآن لا تحصى، خلي بالكم، وال304 دي ولم أكملها، في وجوه أخرى موجودة. إحنا أمام وحي الله المنزل، أعظم ما نزل، أعظم ما نزل علم الله. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، علم من؟ علم العليم الخبير. إخواننا عضوا على الكتاب بالنواجذ، الصحابة لما علموا هذه الحقائق تركوا كل الكتب وعكفوا عليه. هل سمع أحد منكم عن كتاب اجتمع الصحابة عليه غير القرآن؟ اللي سمع عن كتاب يدينا اسم الكتاب والمؤلف، حد سمع؟ ها؟ سمعت عن كتاب اجتمع على الصحابة؟ فين الكتاب وفين مؤلفه؟ لأنهم علموا أن هذا هو الحق، وده الكتاب اللي انطلقوا منه لكل العلوم. كان المنطلق اللي حملهم على البحث في كل العلوم، في الجيولوجيا والكيمياء والطب والأحياء، كان هو القرآن. فأخذ حقائق القرآن وانطلقوا من خلاله. احنا عكسنا المسألة، يا سلام لما نكتشف في البحث العلمي ونلاقي مسألة وافق نص في القرآن، نهلل إعجاز علمي ونعمل فيلم. والأفلام عندنا يعني ايه؟ وضحت يا اخواننا، هو ده المنطلق اللي حول الصحابة، ولا رضيق الوقت اللي شرحنا، حول كل أمي حتى صار بهذا الوحي أمة، قائد يعلم البشرية. عبد الله مسعود أمي، كان راعي غنم في مكة، ده درس ابتدائي ولا حتى دخل كي جي 1 وكي جي 2، كي جي 1 ما احنا بنسمى خايفين نقول حضانة وروضة، يقول لك كي جي 1 عشان يبقى خواجة. ها؟ فالولد داخل من اول ما دخل المدرسة دخل الخواجة كي جي 1 وكي جي 2، بعدين يقول لك اتعلم انجليزية، وفي الاخر ممكن ينسى حضانة وابتدائي واعدادي وثانوي وجامعة تخصص في اللغة الانجليزية ويطلع حمار في الانجليزية في الاخر. نسأل الله العافية والعافية. يا اخواننا الصحابة لما عكفوا الوحي انطلقوا في كل المجالات، في كل مجالات الحياة، فبرعوا وبذوا كما يقول ابن القيم، واتوا بالطريف الذي لا تدرك اثاره ولا يلحق غباره. من خلال وحي الله المنزل عكف على القرآن دراسة تفصيلية، والمنهج بسيط وسهل وممكن نعمله. يقول ابن سعود ابن عباس عبد الله المزوير، يقول كنا كل الصحابة إذا نزل على القرآن نحفظه 10 آيات 10 آيات لا نتجاوزها حتى نتعلم علمها والعمل بها، فكنا نؤتى القرآن والعلم والعمل جميعا. يقول سفيان بن عيينة، وده من سادة أئمة تابع التابعين، يقول لما بلغت عمر عامين وانا اقول الكلام ده لكم انتم بالذات هنا في هذه البلاد، قال لما بلغت العمر عامين واحسنت النطق كان ابي يحفظني القران كل يوم 10 آيات، 5 أول النهار 5 آخر النهار، فاتم الله لي حفظ القران وانا في الرابعه من عمري، ابن 4 سنين. لو هنمشي كل يوم 10 آيات مع اولادنا، كل يوم 10 آيات فقط، 5 أول النهار 5 آخر النهار، ده انت بتقولهم له انت ماشي، وانت ماشي قول يا ابن الايه دي ها 3 4 5 مرات، سمعها. طب الايه اللي بعدها اللي بعدها 5 آيات اخر النهار مثلهم. هتلاقي نفسك بدون ما تشعر سنه بالضبط وثمانيه اشهر ابنك هيختم القران كاملا. قبل ما يدخل الحضانه ويروح الابتدائي بوسعك تحفظ القران كامل. اللي حفظ القران دخل المدرسه، من من الطلاب يجاريه؟ اصبح الشيخ والاستاذ والقائد من غير ما يشعر. والله يا اخوانا يمكن لي ظروف تجربه في حياتي، يعني انا بدات احفظ القران في الكتاب وانا طفل، وكان زمان الازهر عشان ندخل الازهر لازم ابوك يجيبك بالضرب العصايه عشان تحفظ. ليه؟ الازهر قبل تطويري، التطوير اللي حصل هو مش تطوير هو تدمير، التطوير اللي عمله عبد الناصر سنه 64، قبل 64 كان عشان الطالب يدخل اولى ابتدائي ازهر مطلوب يكون حافظ القران كاملا وحافظ الفيه ابن مالك عشان يقبلوه في اولى ابتدائي. اولى ابتدائي ليه؟ خريج الازهر ما كانش يتقاضى راتب من الدوله، يتقاضاه من اوقاف الازهر، فكان اعلى مرتب مرتب خريج الازهر، فكل الاباء نفسه ومنى عينه ابن بازهري. ليه؟ الازهري بياخد اعلى راتب وفي نفس الوقت بياخد اعلى مكان اجتماعي، وفي نفس الوقت الوحيد اللي كل الموظفين في الدوله معاشهم على 60 الازهر على 65، فكل ميزات لخريج الازهر. فكان كل اب يجيب اولاده وديهم كتاب من ازكاهم يواصل عشان يكمل يدخل الازهر، فكان لا يدخل الازهر الا النابهين، وده اللي خلى الجيل الاول جيل علماء. اللي كان بياخد الثانويه الازهريه قلنا قبل 64 الثانويه الازهريه لا كانت تسمى ثانويه، كانت تسمى العالميه. العالميه في كل دول العالم العربي الاسلامي كانت تعادل الليسانس والبكالوريوس، فاللي حصل على الثانويه الازهريه كان تعادل بالليسانس والبكالوريوس، اللي اخذ الليسانس من الازهر تعادل بالدكتوراه في كل دول العالم الاسلامي. وضحت؟ فكان الضغط شديد، انا كنت طفل ابويا اخذني الكتاب وبالعصايه، فالشيخ بيقول لي الا بص الا اكسره، لو ما سمعش الكلام نفس اكسره، ولو كسرته هجبسه اديهولك تكسره تاني. وانا طفل طب اعمل ايه؟ لازم احفظ. الشاهد يا اخواننا مجرد الانسان حافظ القران، والله يرحمه جد استلمني في الفقه كان فقيه مالكي، واحنا رايحين انا بقول الكلام ده عشان تستعينوا بهذه الخبرات في تربيه اولادكم. ما جلسنا اقرا الفقه على دي، لا واحنا رايحين قال ابويا استاذن احمد قال له اه، قال له اديني نشأة يوصلني المسجد ويرجعني عشان النظر ضعيف. فرايحين المسجد 5 صلوات واحنا رايحين ناخد مساله فقهيه، واحنا راجعين مساله فقهيه، ويسالني في اللي فات ها طب والحكم في المسألة اللي احنا شرحناها قبل كده ايه؟ لغاية ما عرض علي الفقه كله انا رايح المسجد وراجع. كل يوم 10 مسائل. كل يوم 10 مسائل. دخلت اولى ابتدائي وانا الطالب الوحيد اللي حافظ فقه. حافظ القرآن والشيخ نشأت. كل الطلبة اللي عايز يستفتي يستفتيني. المدرسين كانوا مدرسونا. اللي مزنوق في مسألة فقهية يسألني. فبقيت شيخ المدرسين وشيخ الطلاب رغم انفك بقيت شيخ، لو عملت اي حركه غلط الكل ينصحك يتحول لك نصح امين، الشيخ يعمل كده؟ فانت اتحطيت في قالب رغم انفك وانف اللي خلفوك مالكش خير، هتبقى شيخ انا هتبقى شيخ. بحكي الكلام ده ليه يا اخوانا؟ اولادنا لو درسوا هذا في بدايتهم ما سبقهم طالب. انا طبعا كان موت عليا اموت ولا طالب يسبقني في المدرسه. ازاي انا الشيخ بتاعهم وما اطلعش الاول؟ كل سنه اطلع الاول. بحكي الكلام ده عشان ان حتى لو عايز الدنيا هذا سبيلها. عايز الاخره هذا سبيلها. ركزوا مع اولادكم قبل دخول مدارس لا يدخل اولى ابتدائي الا ختم القران. وعلى الاقل سمع فقه السنه. يعرف ازاي يتوضا، ازاي يصلي، ازاي يصوم، ازاي يتزكي، هيبقى استاذ رغم انف وانف ابوه. يبقى انت حطيت ابنك في اعلى مستوى يعني حتى يعيش في هذا القلب. أنا سقت هذا المعنى بس إيه حتى تستفيدوا بهذه التجربة اللي أنا عشتها في حياتي وفعل ما أجداد الله رحمه أبويا، لكن الحقيقة كان لها أثر طيب في حياتي كلها. وضحت؟ 10 آيات. سفيان بن عيينة لما ختم القرآن في 4 سنوات اللي يحفظ السنة كلها جمع كل الأحاديث في صدره لا يعجز حاجة، خلاص ملكة الحفظ عنده اشتغلت. 4 سنوات، 4 سنوات يا إخواننا، خلاص جمع القرآن. يوم ما مات عبد المبارك بكاه وقال لقد دفننا اليوم ثلث العلم. ثلث العلم في جيل تابع التابعين بالنسبة لنا أسطورة. حتى ندرك هذه المعاني يا إخواني، وأن هذا المنهج البسيط السهل اللي الصحابة سلكوا به وربوا عليه أولادهم وربوا عليه أنفسهم، الأمي والعالم المتعلم، 10 آيات 10 آيات لغاية ما جمع القرآن كله. ابن مسعود بدأ بهذه البداية، 10 آيات 10 آيات لغاية ما جمع القرآن كله. هو نفسه يقول عن نفسه: ما من آية في كتاب الله نزلت إلا أعلم متى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت وبليلين أم نزلت وبصيف أم شتاء نزلت وبحاضر أم سفر نزلت، ولو أني أعلم أن أحدا على وجه الأرض أعلم بكتاب الله مني تبلغه المطايب في وصلت مواصلات توصلني لي لسافرت إليه لتعلم القرآن منه. لما جمع القرآن وفتحت الحيرة العراق، ودي كانت عاصمة الفرس وكانت عاصمة أقوى دولة متحضرة في عصرهم، فيها الأطباء والكيميائيين، كل هؤلاء العلماء أرسل إليهم عمر بن الخطاب عبد الله بن مسعود ليعلمهم الحق، كان أستاذهم في الطب وفي الكيمياء وفي الأحياء. وضحت؟ صار ابن مسعود أمة كل الأمة ترجع إليه. وضحت؟ كان هو فقيه أهل العراق وعالم أهل العراق، رغم أن أمي مدارس في مدارس، لكن جمع من العلوم ما لم يجمعه أي دارس. وضحت؟ هي قضية أن أنا أخذ شهادة بس وحتى ورقة تتزور دلوقتي. ها؟ الله يرحمه، الله يرحمه رحمة واسعة. كان معي في رحلة كده الدكتور عبد الله ابن الشيخ محمد ابن شنقيطي، ده أستاذ تفسير في الجامعة الإسلامية، فبيضحك معي بيطرف، قال لي هحكي لك طرفة حصلت مع أبويا. قلت له خير. الشيخ محمد ابن شنقيطي المشهور صاحب كتاب أضواء الباء، قال طالب في كلية الشريعة عنده، بيقول لي يا مولانا، قال له قال له ما معنى شهادة الزور؟ قال له ابن انت في سنة ايه؟ اي سنة دراسية؟ قال له في 4 شجعة. قال له شهادة الزور التي سيعطونها لك بعد شهور. السلام سامحوني انا اطلت حبي لكم وحرص عليكم خلاني اطلت اكثر من لازم. اكتفي بهذا، اسأل الله تعالى ان يعلمنا لكم الحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وأبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا وفي الظلمة نورا وفي الجنة حلما وفي القبر مؤنسا ويوم القيامة شفيعا وإلى الصلاة هادية وفي الجنة ملتقى رفيقا ومن جهنم حفيظا وستر وحجابا وإلى الخيرات كلها إماما وهاديا ودليلا. اللهم أدبنا بآداب القرآن، اللهم خلقنا أولادنا ونساءنا وسائر المسلمين بأخلاق القرآن، اللهم انفعنا بالقرآن وشفعه فينا من الزحام، اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقيم حدوده ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك خاصتك، اجعل اللهم جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة رسولك وعبادك المؤمنين في أرض الرباط، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم أيدهم بنصرك، اللهم أمدهم بمددك، اللهم أيدناهم بروح قدس من عندك وبجند ملائكتك. اشرح صدور أمة المسلمين والعالمين ونصرتهم، فرج كربهم واحق دماءهم وداوى جرحاهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم وتقبل شهداءهم وفك أسرى المأسورين المعتقلين منهم رب العالمين. اللهم آوي مشر الدين المهجرين منهم إليك إيواء الكرم عليك. اللهم إنهم جوع فأطعمهم حفاة فاحملهم عرايا فاكسهم ظمأ فروهم خائفين فأمنهم، اللهم أمنهم في سربهم وعقدهم وديانهم وأطنهم وأهليهم رب العالمين، استر عورات عوراتهم واحفظ أعراضنا أعراضهم، اللهم ردنا إياهم لديارنا سالمين غانمين آمنين مكنين منتصرين. اللهم أعد لأمة حبيبك محمد قوتها وعزتها وعافيتها وشوكتها وخلافتها الراشدة أرحم الراحمين، ولي أمر المسلمين خيارنا ولا تولي أمرنا شرارنا، اللهم اجعل أمرنا أمر المسلمين أهل الحق في من خافك واتقاك، اللهم اجعلنا أولادنا وبناتنا ونساءنا وسائر المسلمين من جندك المخلصين، اللهم اجعلنا من جندك المخلصين المخلصين، واجعلنا من حزبك المفلحين، اللهم اصنعنا لعينك واصطنعنا لنفسك واستخدمنا إلى الحق في مرضك عنا، ربنا تقبل منا أنك أنت السميع العليم، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأستغفر الله لي لكم ورزاكم الله خير من استماعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أأسف للإطالة يا إخواني.
والله أمتعتنا بارك الله فيك.
الله يحفظك الله يحفظك.
ولحظك لفظ الأمي لما أقول النبي الأمي.
نعم. من الأمية عدم قراءة الكتاب.
مش أم القرى؟
لا لا.
ليست منسوبة لأم القرى.
حتى نسبت أم القرى لكن هو الراجح أنه عدم قراءة الكتاب. ما كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تخطه بيمين.